أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 561. تستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فرق المسلمين وطوائفهم. لا إشكال في استحباب الصلاة في المسجد، قد دلت الروايات الكثيرة على أن الصلاة في المسجد هي مستحبة، كما ودلت على أن المساجد ليست في مرتبة واحدة في الفضل، وبعضها أفضل من البعض الآخر، والصلاة فيه أكثر أجرا وأعظم. فقد دلت الروايات على أن أفضل المساجد هو المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة. ثم بعده في الفضل مسجد النبي صلى الله عليه وآله، حيث أن الصلاة فيه تعدل 10,000 صلاة. وطبعا في المسجد الحرام أكو روايات تدل على أنه الصلاة فيه بـ100,000 صلاة، هكذا بعض الروايات، بعضها تقول 1,000 صلاة. في المسجد النبوي وردت روايات دلت على أن الصلاة فيه تعدل 10,000 صلاة. وفي مسجد الكوفة دلت بعض الروايات على أن الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة. وفي المسجد الأقصى دلت الروايات على أن الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة أيضا مثل مسجد الكوفة. ثم بعد هذه المساجد يأتي المسجد الجامع، اللي هو أكبر المساجد في المدينة، اللي يجتمع به الناس، يجمع الناس، حيث دلت على أن الصلاة فيه تعدل 100 صلاة. ثم بعده مسجد القبيلة اللي هو أصغر من المسجد الجامع، والصلاة فيه تعدل 25 صلاة. وبعده مسجد السوق اللي هو أصغر منه يكون، وفيه الصلاة تعدل 12 صلاة. وهكذا، فهذه كلها تدل على أن المساجد يستحب الصلاة فيها بها تشجيع، وأنها تختلف في مراتب الفضل، وهذا لا إشكال فيه بين جميع المسلمين. ما مقتضى إطلاق مثل هكذا الروايات، وبعض الروايات هي واردة في المساجد مطلقا، أنه لا فرق بين المساجد، بين أن تكون هذه المساجد للشيعة أو للسنة. للشيعة على اختلاف مذاهبهم، وللسنة على اختلاف مذاهبهم، طبعا إذا كانوا مسلمين ما محكومين بالكفر. قال: تستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فرق المسلمين وطوائفهم. نقطة ثانية، بعض المساجد يعبر عنها بمسجد ضراء، هذه التي بنيت لغير وجه الله عز وجل، مثل مسجد ضراء الذي بني في زمن النبي صلى الله عليه وآله، بعد ما بنى النبي مسجد قباء ثم خرج لمعركة تبوك أو غيرها، فعندما رجع صلى الله عليه وآله وجد المنافقين في المدينة بنوا مسجدا، هذا المسجد أسماه النبي صلى الله عليه وآله بمسجد ضرار، ونزل به القرآن، وهدمه النبي بعد ذلك لأنه بني لغير وجه الله عز وجل، لأجل الإضرار بالمساجد التي أسست على التقوى كمسجد قباء. هذه المساجد التي بنيت على غير الوجه الشرعي وليس فيها قرب لله تعالى، اللي تبنى لأجل التفريق بين المسلمين بها ضرر على المسلمين، هذه يشملها ذلك الاستحباب أو لا يشملها؟ قلنا يستحب الصلاة بالمساجد، طيب تلك الرواية تشملها لو ما تشملها؟ جواب سماحة السيد يقول هذه خارجة حكما عن تلك الروايات، يعني هي موضوعا هي مساجد فهي داخلة بالموضوع، ولكن الحكم ما يشملها باستحباب الصلاة فيها، فهي خارجة شنو؟ حكما، خارجة بالتخصيص كما يعبرون، هذا يعبرون عنه بالخروج الحكمي، بل يترقى سماحته يقول مو خارجة حكما بل هي خارجة موضوعا أصلا، يعني هي ليست بمساجد أصلا. شنو حكما وموضوعا؟ أوضحها بمثال. مثلا مرة المولى يقول أكرم كل نجفي، أكرم كل نجفي، عندنا حكم اللي هو وجوب إكرام النجفي، وعندنا موضوع اللي هو النجفي، موضوع الحكم هو منه نجفي. طيب يجي واحد مرة واحد ثم يجينا مرة ثانية يقول المولى لا تكرم النجفي الفاسق، لا تكرم النجفي الفاسق، أكرم كل نجفي، ثم يجي مخصص يقول لا تكرم النجفي الفاسق. طيب جانا واحد مرة شو يكون هذا؟ يكون نجفي بس فاسق، فهذا داخل في موضوع الحكم لأن نجفي هو يشمله النجفي، ولكن خارج عن الحكم، خارج حكمه، حكما لا يجب إكرامه، فهو خارج شنو؟ حكما، خارج بالتخصيص بالدليل الثاني اللي خصص وجوب الإكرام بمن؟ بالنجفي غير الفاسق، وهذا نجفي داخل في موضوع النجفي، ولكنه هذا شنو؟ خارج حكمه، الحكم ما يشمله. مرة لا يجي واحد أصلا هو مو نجفي، أصلا مو نجفي، فهذا شنو نقول؟ نقول هذا مو خارج من الحكم، خارج من الموضوع ما يشمله، هذا يعبرون عنه خروج تخصصي أو خروج موضوعي، يقولون خارج تخصصا، خارج موضوعا، يعني حتى بالموضوع ما داخل، الموضوع ما يشمله، وإذا الموضوع ما يشمله بعد الحكم أيضا ما يشمله، لأنه الحكم يتبع من؟ يتبع الموضوع. ذن المساجد، هذا مسجد ضرار، هو مسجد ولكن لا يستحب الصلاة فيه لو هو ليس بمسجد، ثم السيد يقول أصلا هو ليس بمسجد، خارج موضوعا لا يدخل في عنوان المسجد، خارج من موضوع المساجد أصلا ما يشمل عنوان المسجدية، وبالتالي إذا عنوان المسجدية ما يشمل بعد الحكم بالاستحباب أيضا ما يشمل. إذا يقول نعم يخرج عنها حكما بل موضوعا، مو بس حكم، أصلا ليس بمسجد، مو مسجد ولا يستحب الصلاة فيه، لا أصلا ليس بمسجد بل موضوعا، المسجد المبني ضرارا أو تفريقا بين المسلمين، يعني يريد ضرر المسلمين غاية من عنده، مثل أكو مساجد هسه جاي تبنى لدعاوى باطلة، يبنوا أصحاب الدعاوى الباطلة ويجتمعون به ومحاضرات، وغايتهم شنو؟ نشر هذا الفكر الضال المضل، يفرقون المسلمين يضرهم، أو تفريقا بين المسلمين، فإنه لا تجوز الصلاة فيه، مو فقط ما يشمل الاستحباب، مو فقط ليس بمسجد، مو مكان عالي عادي، خو ليس بمسجد خو يجوز الصلاة فيه، لا يقول أصلا أكو حرمة بالصلاة فيه، لا يجوز الصلاة فيه، يحرم الصلاة فيه، فإنه لا تجوز الصلاة فيه. وأفضل المساجد المساجد الأربعة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة، لا تشد الرحال إلا لثلاث، المسجد الحرام ومسجد النبي، وبعضها تقول الكوفة وبعض الروايات تقول مسجد الأقصى أو مسجد إيليا، فهذه المساجد التي يشد الرحال إليها. وأفضلها الأول مسجد الكوفة حرام، ثم الثاني المسجد النبوي، وقد روي في فضل الجميع روايات كثيرة، وكذا في فضل بعض المساجد الأخرى كمسجد خيف. مسجد خيف هذا اللي يكون في منى، مسجد كبير، والنبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع ضرب خباءه عند المسجد هو ونساءه، وكان صلاته بالمسجد، إقامته بالمسجد. من المساجد اللي وردت بها روايات أن جميع الأنبياء صلوا في مسجد الخيف، ومسجد الغدير، ومسجد قباء، هذا اللي هو أول مسجد بني في الإسلام قبل المسجد النبوي صلى الله عليه وآله، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة، دخل من جهة هذه المنطقة، من جهة قباء، أقام فيها ينتظر قدوم أمير المؤمنين مع الفواطر. خلال هذه الفترة بنى مسجد قباء، وشارك في بنائه بيديه المباركتين، وكان يقصده يصلي فيه، وورد أن من صلى فيه ركعتين رجع بعمرة مبرورة متقبلة، مضمون الرواية. ومسجد السهلة اللي هو محل إقامة مولانا صاحب العصر والزمان، بيته في زمن الظهور، وهو مركز الدولة الإسلامية، برواياتهم كثيرة مسجد السهلة وبأعمال، ولعله كل الأنبياء أو أغلب الأنبياء صلوا في هذا المسجد المبارك. ولا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال والنساء، روايات مطلقة اللي حثت على الصلاة في المساجد ما خصصتها بالرجال، تشمل الرجال وتشمل النساء، وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر فيه حتى في بيتها، تختار المكان الأستر، يعني سواء صلت في المسجد أو صلت في بيتها أو صلت في المساجد في المشاهد، في أي مكان تصلي الأفضل إيش تختار المكان الأستر لها اللي تنستر به. واضح؟ مو معنى أنه كما البعض يصور أن المرأة مسجدها بيتها يعني ما يستحب لها تصلي بالمسجد، لا، أكو فرق بين أنه ما يستحب لها تصلي وبين أن تختار المكان الأستر لها، أستر لها حتى في المسجد، بس يبقى استحباب الصلاة في المساجد شامل لها، فهي أينما صلى فالأفضل لها أن تختار المكان الأستر لها. مسألة 562، تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة صلوات الله عليهم، بل قيل أنها أفضل من المساجد، وقد روي أن الصلاة عند علي صلوات الله عليه بمئتي ألف صلاة. الروايات اللي وردت في المسجد الحرام أن الصلاة فيه 100,000، وينقل، أنا ما شفت هاي الرواية، هذه اللي قرأناها هذه نقلتها عن بني صاحب العروة السيد اليزدي، يذكر أن الصلاة فيه 1,000,000 صلاة. فأنا اللي شفت هنا الروايات أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي مسجد النبي 10,000 صلاة، أما الصلاة عند علي صلوات الله عليه 200,000 صلاة، يعني ضعف الصلاة في المسجد الحرام الذي هو أفضل المساجد. لعله من هنا استفيدت أن الصلاة في المشاهد هي أفضل من الصلاة في المساجد. مسألة 563، يكره تعطيل المسجد، تعطيله يعني واحد ما يصلي به. ففي الخبر 3 يشكون إلى الله عز وجل، إلى الله تعالى: مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. مسألة 564، يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر: من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ويكره لجار المسجد أن يصلي. هذا بعد يكره، هذا مو من ضمن الخبر، هذه نقطة جديدة سمع السيد يتحدث. ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، مطر من العلة يعني مرض منع مطر شيء آخر. وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده، يعني لا صلاة شنو كاملة تامة، هذا مع مو معنى صلاة باطلة، مو مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا يختلف. يصلي ببيت جار المسجد هو صحيح صلاته بس شنو مو كاملة مثل ما لو صلى في المسجد. مسألة 565، يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور أحد قدامه. وردت روايات دلت على ذلك، من ذلك ما رواه علي بن جعفر في صحيحته عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر صلوات الله عليه عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف، قال يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي فلا بأس. وروى الشيخ الكلين عن أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، فإذا كان صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه. وغير هذه الروايات وردت أن واحد يخلي له بينه وبين موضع سجوده أمامه يعني يضع حائلا. قال يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور أحد قدامه، ويكفي في الحائل إذا واحد يمر، أما إذا ببيته ماكو يستحب، لأن الروايات هو موردها هذا، موردها أنه في معرض ماذا مرور أحد، حيث عبرت هكذا يستتر به ممن يمر بين يديه. إذا في معرض أن واحد يمر كما إذا صلى في المشاهد مثلا أو المساجد، هنا أنه في معرض أن واحد يمر أمامه فيخلي فد شيء أمامه. ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب، السبحة يخلينا مثلا السبحة ثم حد يمر. مسألة 566، قد ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم، هذه قد ذكر الفقهاء بعد وعد حصارت عندنا أنه هذا ما نذكره من المستحبات والمكروهات يؤتى بها برجاء المطلوبية، برجاء أن تكون مستحبة أو برجاء أن تكون مكروهة عند ترك المكروهات، ولا يؤتى بها بنية جزمية، مو معنى كلها ما ثابتة عند سماعة السيد، مو هذا المقصود، لأخو بعضها ثابت جزما، ثابت استحبابه وثابت كراهته، ولكن بعد يذكرها كلها سماعة السيد فلا بأس أن يؤتى بها بهذه النية. قال قد ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه تكره الصلاة على القبر، دلت الروايات على أن الصلاة على القبر مكروهة، يعني واحد يصلي على القبر، من ذلك ما ورد في حديث النوفلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر. يكره الصلاة بالحمام كما سيأتي، كما يكره الصلاة على القبر. وفي المقبرة أيضا مكروه أن واحد يصلي في المقابر، وأكو روايات مختلفة دلت على ذلك، طبعا اختلفت الروايات، مثلا بعضها هكذا ورد فيه، هذه موثقة، موثقة عمار عن الرجل يصلي بين القبور، بلي عن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى 10 أذرع من بين يديه 10 أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء. هذه كلها تحمل على الكراهة. وفي المقبرة والحمام قرأنا رواية الحمام وغيرها روايات هم دلت على أن الصلاة في الحمام مكروهة، مثلا ما جاء في بعضها هكذا اللي هي قرأناها، لا غيرها هم ورد فيها عن زرارة أو عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام. زين. والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلي، ذني الأماكن اللي هي تكون قذرة، مجزرة هذه اللي يذبحون بيها، هذه يكون بيها نجاسات عادة دماء وغيرها، والموضع المعد للتخلي هذا نجس بعد، هو من جهة شنو أنه مكان قذر يعني ما يناسب الصلاة. يستفاد من جملة من الروايات أن المكان القذر ينبغي عدم الصلاة فيه. وبيت المسكر، مقصود من بيت المسكر البيت الذي أعد لصناعة الخمر أو لادخار الخمر، يضمون به خمر، هذا يسمى بيت المسكر، سواء كان فيه الخمر بالفعل أو لم يكن فيه الخمر بالفعل، دلت الروايات على أنه يكره الصلاة فيه. من ذلك ما جاء في موثقة عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا تصلي في بيت فيه خمر أو مسكر لأن الملائكة لا تدخله. إذا البيت اللي فيه خمر هذا ما يصلى فيه من باب أولى، الذي يصنع فيه الخمر أيضا لا يصلى فيه، الملائكة بالتالي لا تدخل ذلك البيت. طيب. ومعاطن الإبل يكره الصلاة في معاطن الإبل. معنى معاطن الإبل لغة هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب منه، أو هو موطن الإبل ومنزلها الغالبي، وهذا لغة. والشيخ ابن إدريس ذكر ما نصه في كتاب السرائر قال هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة، إلا أن أهل الشرع لم يخصصوا بمبرك دون مبرك. يقول كل مبارك الإبل هذه كلها مشمولة بهذه الكراهة، مو فقط اللي تكون حول الماء عندما تريد أن تشرب، كل أماكن الإبل ومنازلها هذه تكون تشملها هذه الكراهة. ودلت الروايات على ذلك، يفهم من الروايات أنه ما مختص معاطن الإبل بالأماكن اللي تكون حول مواضع الشرب، بل أعم من ذلك. فمثلا جاء في صحيحة محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الصلاة في أعطان الإبل، قال إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه، سوى نظفه أو شيء من هالقبيل ما أعرف شلون كاتبها، اكنسه وانضحه، فاكنسه وانضحه، نضحه بالماء يعني. هذا يفهم منا أن أعطان الإبل ومعاطن الإبل ما مختصة حول الماء، أماكن بروكة حول الماء، لا تشمل كل مكان تبرك فيه. زين. ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم، المكان اللي يربطون به هذه الحيوانات، لما ورد من أنه لا تصلوا في مرابط الخيل والبغال والحمير، وهسه لعله الحكمة مو علة الحكمة، هذه أماكن عادة شو تكون قذرة. زين. بل في كل مكان قذر. وفي الطريق إذا لم تظن تضر بالمارة وإلا حرمت الصلاة. في الطريق أيضا دلت الروايات على أنه واحد يكره الصلاة بالطريق، بل تكون محرمة إذا أضرت بالمارة. جاء في بعض الروايات لا تصلي على الجادة واعتزل على جانبها، حملوا على الكراهة لا تصلي، وإن كان ظاهر الحرمة بس حمل على الكراهة. نعم، إذا أدى ذلك إلى أنه يضر بالمارة فهذه الصلاة تكون محرمة، لما ورد في موثقة الحسن بن جهم عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: كل طريق يوطأ فلا تصلي فيه. يوطأ يعني الناس تمشي به، إذا تصلي راح الضرب المارة، فلا تصلي فيه، هذا لا تصلي بعد حرمة. قال: وإلا حرمت. وفي مجار المياه والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ، بيت النار البيت اللي يشعلون به نار اللي هو مثل المطبخ، بيت النار، هذه كلها دلت روايات على أنه يكره الصلاة فيها. ويكره أيضا أن يصلي وأمامه إنسان مواجه له، لبعض الروايات مثلا جاء في بعضها عن الإمام صلوات الله عليه الإمام الصادق أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم. وفي بعضها سألته علي بن جعفر عن الإمام الكاظم، سألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته. يميلها عنه، إذا ماكو ما يضر، فهذه تحمل على الكراهة. ويكره أيضا أن يصلي وأمامه إنسان مواجه له أو نار مضرمة، نار مشتعلة، هذه أيضا مكروه للروايات. من ذلك ما جاء في صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة، سراج نار مشتعلة، قال: لا يصلح له أن يستقبل النار. زين. قال: أو نار مضرمة ولو سراجا أو تمثال ذي روح، هذا مكروه لصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر صلوات الله عليه: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، أطرح عليها ثوبا. أو مصحف مفتوح، يكره أن يصلي أمامه شنو؟ مصحف مفتوح. أيضا للروايات من ذلك ما جاء في موثقة عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قلت في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قدامه يعني، قال: لا. قلت: فإن كان في غلاف؟ قال: نعم، مكروه أن يكون المصحف شنو مفتوح أو مصحف مفتوح، وغيرها طبعا مو بس هاي الرواية، أو كتاب كذلك، كتاب مفتوح. ما مختص بالمصحف، لأن بعض الروايات عممت، مثل رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة، صلوا عين النقش الخاتم كأنه يريد قراءته، أو في المصحف عين بالمصحف، أو في كتاب في القبلة، كتاب قدامه مفتوح، كتاب بعد مو مصحف لأن ذكر المصحف، قال: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها، ما يبطل الصلاة لكنه يوجب النقص فيها. أو قبر، يعني قدامه قبر، مو يصلي على القبر، صلي على القبر تقدم، لا أمامه قبر. لما ورد في بعض الروايات، مثلا جاء في صحيحة معمر بن خلاد عن الرضا صلوات الله عليه قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة. لما يخلي القبر قدامه يقول لا بأس. هناك تقدم بعض الرواية تقول لا يصلي بين المقابر، فواضح ذيك تحمل على الكراهة، هنا دلت على الجواز. وهكذا في صحيح الزرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: بين خللها، ولا تتخذ شيئا منها قبلة، بينها مو على القبر، بينها، بس لا تخلي قبر أمامك قبلة. زين، إلا قبر محصون، قبر المحصون خليه أمامك، هو ماكو مشكلة، ما بيكراها، لأن هاي الروايات واضح منصرفة عن قبر المحصون صلوات الله وسلامه عليه. وتكره أيضا الصلاة بين قبرين لبعض الروايات، كموثقة عمار عن الرجل يصلي بين القبور. طبعا الوارد مو بين قبرين، هذا التعبير ورد في كلمات السيد اليزدي في العروة الوثقى، عبر هكذا بين قبرين، لكن الروايات هي واردة بين القبور، ماكو رواية تقول بين قبرين. سمعت السيد في كثير من عباراته يحاكي عبارة صاحب العروة السيد اليزدي، بل في كثير من مبانيه يوافق صاحب العروة ويخالف السيد الخوي. فالوارد هو بين القبور، مثلا في موثقة عمار عن الرجل يصلي بين القبور قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى 10 أذرع، هاي اللي قرأناها قبل قليل. وإذا كان في الأخيرين حائل، لو شنو يكره يصلي أمام قبر أو بين قبري ذن الأخيرين اللي ذكرها، إذا كان أكو حائل بينه وبين القبر اللي أمامه أو بينه وبين القبور اللي صلى بينها، أكو حائل أو بعد 10 أذرع فلا كراهة. 10 أذرع من هاي الرواية موثقة عمار قالت هالشكل: لا يجوز ذلك إلا يجعل بينه وبين القبور إذا صلى 10 أذرع من بين يديه و10 أذرع من خلفه. لاحظ أنه ما وارد هنا قبرين، وارد بين القبور، مو قبرين، بين القبور. والسيد هم من ذكر هذا الحكم 10 أذرع ناظر علما إلى هاي الموثقة، هاي الموثقة ما واردة بين قبرين، واردة وين؟ واردها بين القبور الصلاة. زين، قال: و10 أذرع من خلفه، و10 أذرع عن يمينه، و10 أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء. قال: وإذا كان في الأخيرين حائل، يعني إذا كان أمام قبر أو بين القبرين اللي ذكره حائل أكو أو بعد 10 أذرع فلا كراهة. وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.